أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة النقاط التي نسجلها على الطرح المتقدم أن صاحبه اعتبر أن القرآن الكريم له وجود مستقل ومنحاز قبل عملية الإنزال والتنزيل، وهذا الوجود لم يكن بصورة ألفاظ، وإنما ألبس هذا الوجود بالقالب اللفظي بعد الإنزال والتنزيل. فالقرآن بوجوده في اللوح المحفوظ وفي أم الكتاب وفي إمام مبين وفي كتاب مكنون، ما شئت فعبر، لم يكن عربيا، اكتسى ثوب العربية بعملية التنزيل. هذا الكلام نوافق عليه وهو صحيح، ودلت الأدلة عندنا على أن القرآن له وجود عيني وله حقائق عينية، وبالجعل والتنزيل صار عربيا، جعلناه قرآنا عربيا. هنا ليس إشكال، الإشكال أنه رتب على ذلك وقال أنه لو كان القرآن قبل التنزيل والإنزال عربيا للزم أن يكون الله تبارك وتعالى عربيا. إشكالنا هو ما معنى هذا الكلام؟ وإذا كان القرآن عربي قبل الإنزال والتنزيل فيكون الله سبحانه وتعالى عربيا. إن كان المقصود صرف عروض العربية عليه كمتكلم فهذا اللازم يترتب وإن خصصنا العربية بعد التنزيل. الآن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ماذا؟ هو عربي، فإن مبدع الآيات في الكتاب المكنون هو جاعلها عربية، ينسب إليه. إذا كان المقصود مجرد وصف المتكلم به بالعربي فلا محظور فيه، وهذا اللازم يترتب حتى على قولك بأن القرآن اكتسى ثوب العربية بعد التنزيل، ولكن لا محظور. وإن كان المقصود أن تصبح العربية من ذاتياته تبارك وتعالى هذا لا يترتب
لا قبل التنزيل ولا بعد التنزيل،
لأن العربية وصف للكلام، والكلام والتكلم بالنسبة إليه تبارك وتعالى من صفات الفعل وليس من صفات الذات، حتى يكون بذاته عربي. إذن على كل تقدير هذا المطلب الذي أفاده باطل لا معنى له. التعليق الآخر وقبل الأخير على هذا المطلب أنه أيضا في هذا السياق ذكر أن القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ وفي الإمام المبين والكتاب المكنون هو من علم الله، وعلم الله تبارك وتعالى أعلى أنواع علوم التجريد، مقدمة الأولى صحيح. هذا القرآن الذي في اللوح المحفوظ من علم الله سليم، وعلم الله أرقى وأرفع أنواع علوم التجريد. علوم التجريد يعني التي لا تتعلق بالجزئيات، إذا كان مقصوده هو المصطلح، مثل الآن مثلا والله في المنطق مثلا الآن عندما يتحدثون عن الأشكال الأربعة، لاحظ في عملية البرهنة وبيأتون بالرموز والاصطلاحات، مش هكذا؟ أن كل باحة في باب العكوس وفي باب الأشكال الأربعة، ليش؟ حتى يقول لك أن هذه القضايا قضايا مجردة عن خصوصية معينة، حتى لا يتوهم الطالب بأن هذه النتيجة جاءت لأجل الحيوان والناطق، أما لو غيرنا الحيوان والناطق لا تصدق هذه النتيجة، فجاءوا بأمور مجردة. فهذه المقدمة الثانية أيضا صحيحة، لكن الأمر الثالث الذي ذكره أن أعلى أنواع علوم التجريد هو الرياضيات. عندما نتكلم عن علم الله فنحن نتكلم عن الرياضيات، فالله سبحانه وتعالى علمه أرقى العلوم لأن علمه رياضي، واستشهد لذلك بقوله تبارك وتعالى في سورة الجن: وأحصى كل شيء عددا. هذا النتيجة التي توصل إليها، أي معنى ذلك أن علم الله سبحانه وتعالى بالموجودات هو علم كمي بحت، لأن العدد من مقولة ماذا؟ عدد من مقولة الكم، وموضوع الرياضيات ماذا؟ العدد، موضوع الرياضيات اللي هو قسم الجبر للهندسة، وإلا الهندسة موضوعها ماذا؟ الشكل. موضوع الرياضيات التي هي الجبر هي العدد، والعدد جنسه ومقولته التي يندرج تحتها هي مقولة ماذا؟ الكم. فعلم الله سبحانه وتعالى الذي هو أرفع أنواع العلوم هو علم كمي. هذه النتيجة التي توصل إليها. التعليق على ذلك أنه
هذه المقدمات التي ذكرها بعضها وإن كان من المسلمات أن علم الله سبحانه وتعالى أرقى أنواع العلوم، التعبير فيه مسامح، بل يمكن أن نقول كما تقول الآيات الشريفة: وفوق كل ذي علم عليم، يعني علمه أرفع أنواع العلم. خف على كل تقدير، لكن لمجرد وجود آية في القرآن الكريم تعلق العلم فيها بالكم، هل يعني ذلك أن علمه ينحصر بالعلم الكم ولا يكون هناك علم بالكيفيات ولا علم بالجواهر وسائر المقولات العربية وما شابه ذلك؟ من أين جاء؟ هل الآية الواردة في سورة الجن تدل على الانحصار، أنه أحصى كل شيء عدد معناه أن الله سبحانه وتعالى علمه ينحصر بالعلم الكم؟ لا يوجد برهان أقامه على ذلك، بل الآيات الأخرى تدل على خلاف ذلك. لا نريد أن نطول في هذا البحث. التعليق الأخير على ما أفاده هذا الكاتب يرتبط بتفسيره لقوله تبارك وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، إلى أن يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر. هكذا يقول: نفهم من هذه الآية ومن بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه أنزل القرآن الكريم دفعة واحدة في ليلة القدر، نفهم من ذلك أنه في ليلة القدر تم إشهار القرآن. قبل ليلة القدر كان القرآن أين؟ في اللوح المحفوظ، في الكتاب المكنون. عندما جاءت ليلة القدر أشهر هذا القرآن. فكلمة شهر لا يقصد منها ماذا؟ العدد، وإنما يقصد منها الفعل، أي في ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في ليلة القدر تم إشهار القرآن الكريم. وإشهار القرآن الكريم أفضل من كل إشهار، هذا معنى خير من ألف شهر. هذا الكلام عجيب جدا، وهو يناقض المقدمة الأولى التي ذكرها. إذا تتذكرون أول مقدمة هو ذكرها، وقلنا هذه مقدمة صحيحة ومسلمة، أن الباحث بمجرد ما يرى رواية أو نص لا ينبغي أن يعمل به مباشرة، لابد أن يدرس هذا النص دراسة بعقله، باللغة، بتمام العلوم، بالواقع الخارجي. كلام سليم. طب أنت هل من أين أتيت بهذه الفكرة؟ لا توافق اللغة، ورفعت اليد عن الظهور اللغوي من دون أي دليل، مجرد استنسابات أنت استنسبتها في هذا المجال. كلمة خير وأفعل تفضيل، وأفعل التفضيل كما هي صيغ التفضيل تقابل بين الشيئين، واحد تقدم وواحد تأخر. الذي تقدم الليلة
والذي تأخر
الشهر، والليلة زمن
مقتضى المقابلة ومقتضى اللغة ومقتضى الفهم العرفي لجميع الناس أن الشهر أيضا زمن.
هذه الليلة الواحدة أفضل ماذا؟ من 1000 شهر. طيب إذا الشهر جعلتها بمعنى الإشهار، 1000 بماذا تجعلها؟ يقول 1000 ليس بمعنى العدد، 1000 بمعنى التآلف، وهو جمع شيء إلى شيء. يعني هذا تفسير للألفاظ، اختراع تفسير للألفاظ بدون أي مستند، لا لغوي ولا عرفي ولا شرعي ولا عقلي، مجرد استحسان واستنساخ. فإذن هذا طبعا بعض ما نعلق به على هذا الكلام، وإلا يوجد تعليقات أخرى إن شاء الله تكون واضحة لكم إذا طلعتم هذا الكتاب. لا نريد أن نضيع الوقت أكثر في هذا البحث. طيب. إلى الآن النتيجة التي ذهبنا إليها أن علماء التفسير والمقاربة التفسيرية للتفريق بين الإنزال والتنزيل ليست متفقة عندهم. نقلنا كلمات علماء التفسير في صدر البحث، وهذه المقاربة الخاصة لا تغني ولا تسمن من جوع. الصحيح عندنا أنه لنصل إلى نتيجة نهائية في التفريق بين مفردتي الإنزال والتنزيل نحتاج إلى عدة مقاربات: مقاربة لغوية، ومقاربة من خلال النظر في النظائر، ومقاربة استعمالية، ومقاربة من خلال الروايات. بعد هذه المقاربات نصل إلى نتيجة يمكن للباحث أن يطمئن إليها في عملية التفريق بين الإنزال والتنزيل. وهذا إن شاء الله نبدأ به في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.
الله
الله الله. لا، الاستعمالات استعمال نفس أنزل ونزل. النظائر علم وعلم وأعلم. النظائر في الوزن.